بسم الله الرحمن الرحيم. الإحساس بالذنب. يا الله
أنا مجرم النفس والمطمع، أنا سارق الحب وحدي، أنا
التوبة التوبة.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله،
الباب مفتوح،
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
فجأة
يجد نفسه قد تلوث بعد طهارة وأحس بمرارة المعصية.
مشهد
اعتكف في بيته اياما يبكي على نفسه ويتقلب على جمر الغضب. ضاقت عليه الارض بما رحمه وضاقت عليه نفسه.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ولو وضع جدولا محاسبيا على غضبه، على سوء خلقه، على كذبه، على غفلته، على نومه، على تعديه على الناس، على نظرة محرمة، على إسراف في حق ربه.
سؤال:
في هذه الخلوة الجميلة لوحدك التي لا يعلمها إلا الله،
يسأل نفسه:
كم سنة مضت عليك وأنت في هذا الطريق؟ كم من البشر اهتدى بسببك؟ كم من حوار حاورت؟ كم من بشر دعوت؟ كم منكرا أنكرت؟ كم معروفا أمرت؟ كم جماعة صليت؟ كم يوما صمت؟ كم درسا درست؟ كم عدد زيارة للمقابر زرت؟ كم ميتا شيعت؟ كم صدقة في اليوم تصدقت؟ كم مظلوما نصرت؟ كم مرة حججت واعتمرت؟ كم ضعيفا ساعدت؟ كم من النوافل أديت؟ كم وكم وكم وكم؟
مؤسسة قوات سمو للإنتاج الإعلامي تقدم
الإحساس بالذنب للشيخ علي بن حمزة العمري.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهذا هو درس الإحساس بالذنب، وهو موضوع تربوي إيماني يمس حياة كل مسلم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويستشعر عظمته ويراقبه ويخافه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على سريرته ومطلع على ما في قلبه، وأنه لا يخلو الإنسان أي خلوة إلا ويعلم الله سبحانه وتعالى حاله وحال سريرته. فإن كان محسنا ظهرت دلائل الإحسان فيه، وإن كان مخطئا مسيئا ظهرت دلائل الإساءة. والله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح ويغفر لكل من رجع إليه وآب وعاد، ولكن من تجرأ على الله ونسي عظمة الله فإنه يمهل ولا يهمل، ولكنه إذا غفل كثيرا ونسي فلربما أتت العقوبة، وكانت العقوبة جرح لا يمكن للإنسان أن يداويه إلا بصعوبة. وفي الأثر قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فطير إلي، من أعظم مني جودا، الخلائق يعصون وأنا أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأن لم يذنبوا، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء، من ذا الذي دعاني فلم ألبه، ومن ذا الذي سألني فلم أعطه، أنا الجواد ومني الجود، وأنا الكريم ومني الكرم، فإن عني يهرب الخلق وإن عن بابي يتنحى العاصون. هذا هو الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم بعباده، يعلم أنهم يخطئوا ويذنبوا ولكنه سبحانه وتعالى يمهلهم حتى يستغفروا ويؤوبوا. الإحساس بالذنب أمر قليل ما يتفطن إليه، وتعود النفس إلى حالتها الحقيقية الأساسية بمجرد أن يمثل الإنسان أي ذنب أو أي خطيئة. وحتى نستشعر هذا المعنى أبدأ هذا الدرس بهذه القصة التي يذكرها أحد الدعاة المعاصرين فيقول: كان شابا صالحا من أهل الخير والدعوة، يشتغل بقضايا الناس العامة والخاصة، مشغل كثيرا بهم، وعليه طابع الربانية المشرق. شاب صالح في عنفوان شبابه من خيرة الناس والدعاة والصلاح، قادته غريزته في لحظة ضعف عارضة وغفلة قلب طارئة، فتورط في المعصية ثم أفاق فجأة ليجد نفسه قد تلوث بعد طهارة، وانحرف بعد استقامة، وغوى بعد رشد، وأحس بمرارة المعصية بعد أن ذاق حلاوة الطاعة. فاعتكف في بيته أياما يبكي على نفسه ويتقلب على جمر الغضب. ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه، فلم يعد يلقى أحدا ولا يخرج من حجرته، حياء من ربه وخجلا من نفسه وفرارا من إخوانه، مع أن أحدا منهم لم يعلم ما حدث له غيري أنا. فكتبت إليه رسالة أذكره بالتوبة والرجاء في مغفرة الله، وذكرته بحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، وقول علي رضي الله عنه: سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك، وقول ذاك الصالح: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا. إنه رجع بحمد الله إلى ربه وآب إلى نعمة الإيمان والصلاح والحمد لله، ولكن مرارة القسوة، قسوة المعصية، لا زالت في قلبه. إنه مسكين تقيد بالعفة طويلة، وجرب خلع القيد، وتذوق طعم الانطلاق الحرية، وقد نجحت التجربة، فخاد معصية وهو مؤمن صالح صادق النفس. فماذا جنى من لحظة معصية في فترة، وكيف عادت عليه مرارة الندم، وماذا حدث له من قصة مأساوية نفسية حول هذه الخطيئة؟ يقول أحد الشعراء واصفا حاله: جريح الإبا صامت لا يعي، وفي صمته ضجة الأضلع، وفي صدره ندم جائع يلوك الحنايا ولم يشبع. تهدده صيحة الذكريات كما هدد الشيخ صوت النعي، ويصغي ويصغي فلم يستمع سوى هات في الإثم في المسمع. فيشكو إلى من وما حوله سوى الليل أو وحشة المخدع، كئيب يخوفه ظلمه فيرتاع من ظله الأروع. وفي كل طيف يرى ذنبه فماذا يقول وما يدعي، فيمري على سره قائلا: أنا مجرم النفس والمطمع، أنا سارق الحب وحدي، أنا خبيث الثقة قذر المرتع، توهمتها حلوة كالحياة فكانت أمر من المصرع، أنا مجرم الحب يا صاحبي فلا تعتذر لي فلم تقنعي، ولا لا تقل معك الحب بل جريمته والخطايا معي. ومال إلى الليل والليل في نهايته وهو لم يهجع، وقد آن للفجر أن يستفيق وينسل من مبسم المطلع، وكيف ينام أثيم الهوى وعيناه والسهد في موضعي. فألقى بجثته في الفراش كثير القوى ذابل المدمع، فرى هل ينام وطيف الفجور ورائحة الإثم في المضجع، وفي قلبه ندم يستقي دماغه وفي حزنه يرتعي، وفي مقلتيه دموع وفي حشاه نحيب بلا أدمع. فماذا يلاقي وماذا يحس وقد دفن الحب في البلقاع، وعاد وقد أودع السر من حناياه في شر مستودع، فماذا يعاني ألا إنه جريح الإبا صامت لا يعي. هكذا أيها الإخوة عجلت له العقوبة وأحس بالندم والألم، في أحشائه ذل وندم، وفي حياته ذل وندم. ومن هنا فإن أول العقوبة التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها صاحب المعصية والذنب، ولم يعد يستشعر خطأه أن الله عز وجل يحرمه أجل نعمة للمسلم أن يستشعر كلام الله. يقول السفيان الثوري رحمه الله تعالى في قوله جل جلاله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال: هم المذنبون المسرفون المتكبرون في الأرض بغير الحق، يصرف الله عنهم فهم القرآن فلا يتدبرون. وهذه أجل وأخطر عقوبة يعاقب بها الإنسان، أنه يقرأ القرآن ولا يستشعره ولا يتنبه ولا يتدبر بما فيه، ثم أنه يعاقب بعقوبة أخرى إذا لم ينتبه لخطاياه، وهو أنه يقع في خطأ ثم يعود فيه مرة ثانية، كما قال سهل بن عاصم: عقوبة الذنب أن تذنب مرة أخرى. وقال محمد بن واسع: الذنب على الذنب هكذا حتى يميت الله هذا القلب، والعياذ بالله. فذنوب إثر ذنوب ومعاصي إثر معاصي، ولا يستشعر الإنسان فتتراكم عليه حتى يموت قلبه والعياذ بالله. ثم إنه يجد الضنك والحرج ليس مع نفسه بل حتى مع إخوانه، كما قال الخطاب العادل رحمه الله: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله، فيجيء إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. ومن العقوبات التي يعاقب بها هذا الإنسان عندما يكثر في الخطايا والمعاصي ولا يستشعر ما وصل إليه من حالة، أنه يسلب منه قلبه الذي هو فيه يستشعر من خلاله، فكأن القلب قد مات وما عاد يستشعر منه شيء، كما ذكر سحنون المالكي رحمه الله أنه جلس يوما على شاطئ نهر دجلة فأخذ عود عصا فضرب قدميه وهو يقول بعد أن أخطأ مرة: كان لي قلب أعيش به، ضاع مني في تقلبه، ربي فردده علي فقد، ضاق صدري في تقلبه، وأغث ما دام بي رمق يا غياث المستغيث به. فهو يستشعر تماما أن خطيئته التي أخطأ فيها انفلات القلب منه، فما عاد يستشعر الخير أبدا. ثم إن ذل المعصية سيبقى يحيط به ويأسره كلما تحرك من مكان إلى مكان، ومهما حاول أن يفر أو حاول أن يسافر أو ينطلق في أي ميدان في الحياة، فلا بد أن تحيط به هذه الهموم والأكدار، كما قال الحسن البصري: وإن هملجت بهم البرادين وطقطقت بهم البغال، إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه. وذلك أن من أطاع الله تعالى وخافه فقد والاه، ولا يذل من والاه ربه، كما في دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عانيت. والمذنب المسرف على نفسه يعيش الليل والنهار في ذل، كما قال سفيان الثيمي: إن الرجل ليذنب الذنب في السر ويظن أن لم يره أحد، فيصبح الصباح وعليه مذلة الذنب، فيرى نفسه ضائقة حرجة علما أنه فعل ما فعل في السر، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه على هذا الخطأ. ثم أن العقوبة ليست في الدنيا، بل إن العقوبة حتى في الآخرة يراها ويستشعرها، ولولا عقوبة الآخرة ولولا ما فيها من آلام وأحزان وأكدار لفعل الإنسان ما فعل في الدنيا، ولكن لأن ذل المعصية في الدنيا وكذلك أثرها في الآخرة فإن الإنسان يحرص على تركها. ومن هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من خاف الله لم يشف غيره، ومن اتقاه لم يصنع ما يريد، ووالله يا قوم لولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. يعني لولا وجود الحساب والآخرة والعقاب لاستطاع الإنسان أن يخوض في المعاصي والذنوب ما الله سبحانه وتعالى به عليه. هكذا هي آثار الذنوب والمعاصي عندما يستهين الإنسان بها ولا يظن أنها تؤثر في حياته أو مع أخوانه أو حتى في آخرته. فإذا ما قلت ذنوب الإنسان، ولا نقول أنها انتهت بل أنها قلت واستشعر الإنسان خطرها، فلا بد أن يبارك الله له، ولا بد أن يرى خيرا كثيرا، وأعظم هذا الخير أن يرق القلب ويرتاح الضمير وتأنس النفس. قال الإمام مكحول رحمه الله: أرق الناس في هذه الحياة قلوبا أقلهم ذنوبا. وهذا قانون من قوانين الإيمان، أن قلة الذنوب سبب رئيسي من أسباب رقة القلب. أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. وقال: كان شيخ هاهنا من قريش سريع الدمعة كثيرا، وعلمته من المتهجرين، كان قليل الآثام معتزلا للأنام، فذكرته يوما لبعض مشايخي فقلت له إن هذا الشيخ يقوم الليل طويلا، فوالله ما أظن إلا أنه اقترف إثما قليلا ثم هو يبكي الدهر. فقال لي الرجل ما ينبغي أن يكون مثله قليل الذنب إلا هكذا، يفتح الله على قلبه فيكون ندي العينين دهرا. قلت وكيف ذاك يا شيخي؟ قال لأن البدن إذا عري عن الذنوب دقا، فكذلك القلب إذا قلت خطاياه سرعت دمعته. فهذه رحمات وتوفيقات ونفحات من الله جل جلاله يفتح بها على قلب هذا الإنسان. كلما قلت الذنوب وقلت المعاصي كلما رق القلب وارتاح الضمير. وهذه الذنوب المتراكمة التي نستشعرها بين فينة وأخرى لها أسباب، أسباب أدت إلى تراكم الذنوب وتراكم المعاصي حتى أصبحت كالجبل في القلب. يقول أحد الصالحين قصر تراكم الذنوب وكثرتها إغفال مراقبة الله وإهمال محاسبة النفس وتأخير التوبة والتسويف بالاستقامة وترك الاستغفار والندم. هذه خمسة عوامل أدت إلى كثرة الذنوب واستمرارها وعدم الوقوف عنها: إغفال مراقبة الله عز وجل، وإهمال محاسبة النفس، وتأخير التوبة، والتسويف بالاستقامة، وترك الاستغفار والندم. وما نعلم أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. فهو رجل غفرت له ذنوبه كلها ما تقدم منها وما تأخر، ومع ذلك يعلم الأمة أنه يستغفر الله عز وجل هذا الاستغفار الكثير. ويقول أحد الصالحين إن هذه الأسباب الخمسة نتيجتها حب الدنيا وإيثارها على أمر الله تعالى وغلبة هوى النفس، وهذا هو معنى قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. أيها الأخوة، هذه الذنوب وهذه المعاصي لا بد للإنسان من الوقوع فيها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل إنسان ذنب يعاوده بين الفينة والأخرى. إذن هناك ذنوب، هناك معاصي، ولا يمكن لإنسان أن يكون كاملا، ذنب يعاوده بين الفينة والأخرى كأنها مطاردات شيطانية يحاول أن يوقعه في الفخ. ولكن ليست القضية الاستمرار، إنما القضية أنها بين فينة وأخرى. كلما أخطأ استغفر الله عز وجل فيعود مرة ثانية فيستغفر، ثم يعود مرة ثانية فيعاوده الذنب. وهكذا هو معنى المجاهدة، أن الإنسان يحاول ويحاول فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه ويعلم صدق نيته أنه يريد التوبة والعودة إلى الله، وبالتالي يعامله الله على قدر مجاهدته وعلى قدر نيته وحرصه على أن لا يقع في الخطأ. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فيعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. عرضت عليه الآن الصغائر، عملت في يوم كذا كذا وكذا وفي يوم كذا كذا وكذا، اختليت بنفسك يوما من الأيام فصنعت كذا، أخطأت في حق إنسان، كذبت على إنسان، أسأت في لحظة خلوة، أسأت في لحظة جهر. يقول نعم وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له بعد أن يظن ويتوقع أن الآن السؤال عن الكبائر، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، عملت أخطاء ومعاصي ما أراها الآن. قال أبو ذر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك وبدت نواجذه. السبب أن هذا الإنسان لما أخطأ في المعاصي وزل في هذه الدنيا هو يستشعر عظمة الله، يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يعلم حاله ولكن ماذا يفعل؟ أخطأ، غلبته نفسه، غلبه هواه، فحتى يوم القيامة هو خائف مشفق. فحينئذ أراد الله سبحانه وتعالى أن يعامله بلطفه ورحمته، فقلبت تلك السيئات إلى حسنات، وسبب ذلك هو الإيمان والعمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم هناك كبائر ذنوب، هناك أخطاء كبيرة، ولكن الله جل جلاله عامله بالرحمة، عامله بالمغفرة، عامله بالعفو سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، إسراف بما تحمله كلمة إسراف من معنى أخطاء وذنوب ومعاصي، فلما حضره الموت الساعة الأخيرة قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. يعرف ويوقن أن الله عز وجل لو أراد تعذيبه عذبه عذاب لم ير مثله. فلما مات فعل به ذلك مثل ما طلب، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك، ففعلت كل الأجزاء التي تناثرت وحرقت جمعها الله سبحانه وتعالى، فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، فقط خشيتك يا رب، وقال: مخافتك يا رب، فغفر له وسامحه الله. هكذا بكل جلال ووضوح، عندما يصل الإنسان إلى درجة الاستشعار أن الله جل جلاله يعلم حاله ويعلم أخطاءه ويعلم إسرافه ويعلم ذنوبه ويعلم تعديه، ولكن مع هذا لم ينسى الله، هو يخطئ ولكن يعود، ومذنب لكن يعود، مرارة الذنب والأسى في قلبه، لم يتكبر على الله ولم يدل الناس على السوء، بل هو في ذات نفسه. ومن هنا قال الإمام سفيان الثوري: لئن أذنب 70 ذنب فيما بيني وبين الله أهون علي من أن أذنب ذنبا واحدا فيما بيني وبين الناس. يعني أخطئ في نفسي والله عز وجل مطلع علي 70 مرة، لكن في خاصتي في نفسي على ذاتي وأعلم أن الله مطلع علي، ولا أن أعصي الله عز وجل في جهر أمام ملأ وأدلهم على ذلك. وفي الحديث الصحيح أن امرأة بغيا رأت كلبا عطشا فأسقته ماء عندما وضعت حذاءها، فقال الله سبحانه وتعالى: قد غفرنا لها. إنها أيها الأخوة امرأة بغية، امرأة متعدية، امرأة ظالمة، ولكن سبحان الله قد يكون منها الخوف، قد يكون منها الذل لله سبحانه وتعالى. ورحمة الله على أحد الصالحين والأخيار، وهذه القصة افهموها وادركوا معناها. هذا الرجل الصالح من العلماء المحدثين في بلاد الشام، هو الشيخ العلامة محدث زمانه بدر الدين الحسني، في شهر رمضان قال لبعض تلاميذه: اذهبوا إلى مكان مرقص، وهناك نسوة يرقصن ويعملن ما يعملن من المعاصي، فطرقوا عليهم الباب وسلموا عليهم. فذهب مجموعة من طلابه، فلم يأمر واحدا إنما أمر مجموعة، فذهب هؤلاء المجموعة إلى هذا المكان، مكان الملهى، فطرقوا الباب، فخرجت سيدة، فلما رأت العمامة والثوب قالت: ما تريدون؟ قالوا: نريد فلانة وفلانة. فقالت: ما شأنكم بها؟ قال: هناك رسالة من شيخنا شيخ بدر الدين الحسني. فجاءت هذه المرأة التي كانت ترقص في الداخل وتلحفت بشيء عندما قالوا لها أن تلاميذ الشيخ بدر الدين الحسن يسألون عنك، فلما جاءت إليهم قالت: ما شأنكم؟ قالوا لها: شيخنا الشيخ بدر الدين الحسن يسلم عليك ويقول لك ادعوا لنا، الشيخ بدر الدين الحسني يسلم عليك ويقول ادعي لنا. هي مرأة مخطئة، هي مرأة عاصية، فأراد أن يوصل لها رحمه الله تعالى رسالة. فلما سمعت هذه المقولة سقطت غشي عليها من هذه الكلمات فكانت توبتها برحمة الله. كيف استشعر هذا العالم الجليل أن هؤلاء العباد الذين أخطأوا ليس ملكا عليهم يعذبهم ويذلهم بالليل والنهار، إنما يستشعر أن هؤلاء أخطأوا وأسرفوا، فجاء دوره ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وجاء في موطأ الإمام مالك قول نبي الله داود عليه السلام: واعلموا أن الناس مبتلى ومعافى فاحمدوا الله على العافية. إنما الناس مبتلى ومعافى، ما جاء دوركم لتكونوا أرباب، إنما جاء دوركم لتكونوا عبيد حتى تذلوا أنفسكم لربكم سبحانه وتعالى. الشعور بالذنب والإحساس بالخطأ البوابة الأولى من بوابات التوبة، والطريق الأول من طريق الأوبة والعودة إلى الله. أول خطوة أن تستشعر الخطأ وتحس بكل ذنب تغلبه. ومن هنا يقول الإمام القيم: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية، وهي الشرك والظلم والفواحش. هذه هي المنافذ الثلاثة للقلب عندما يذل ويذل ويخطئ. قال: فغاية التعلق بغير الله الشرك به، وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. وهذا ما جمعه الله في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ما هو السبب الذي يجعل الإنسان يخوض في المعاصي ويكررها بين فينة وأخرى وينسى قدرة الله وينسى عظمة الله وينسى أن الله مطلع عليه؟ السبب الرئيسي ألفة المنكرات والمعاصي، فيصبح القلب مستأنسا بها. ومن هنا قال أبو الحسن الزيات رحمه الله: والله لا أبالي بكثرة المنكرات والبدع، وإنما أخاف من تأنيس القلب بها. البدع خطيرة والمنكرات خطيرة، ولكن الأخطر من وجودها أن الإنسان يقبلها ويستأنس بها ويظنها أمرا عاديا، لأن الأشياء إذا توالت مباشرتها أنست بها النفوس، وإذا أنست النفوس بالمعصية قل أن تتأثر بغيرها. هكذا يبتلى الإنسان أنه يعيد المعصية تلو المعصية تلو المعصية حتى يألفها القلب، ولا يظن أنه فعل شيء، ولا يظن أنه أخطأ. ينام عن صلاة الفجر كأن شيئا طبيعيا، ينام عن العصر كأن شيئا طبيعيا، يخطئ في حق الإنسان، يمد يده عليه، يكذب، يغتاب، يختلي بنفسه في خطأ، يتجرأ بنظر، يسمع شيئا ولا كأن شيئا حصل. لماذا؟ لأن هذه القضية أصبح يتجرأ عليها مرة لتمرة، ونظرة تقن نظرة، فحينئذ يكون الابتلاء. ويقول ابن الجوزي في كلام خطير: اعلم أن من أعظم المحن على القلب الاغترار بالسلامة بعد الذنب. يسمع المعصية ويرى نفسه طبيعيا جدا وكأنه في حال سليمة. اعلم أن من أعظم المحن على القلب الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة من الله تتأخر، ومن أعظم عقوبات الله لك أن لا يحس الإنسان بها. يقع في المعصية ويعاقبه الله ولا يستشعر أن الله يعاقبه، وأن تكون العقوبة في سلب الدين وطمس القلب وسوء الاختيار للنفس، فيكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض. فهو يحقق أعماله كلها، يذهب إلى دوامه، قد ينجح في دراسته، قد يجد من يسلم عليه، قد يجد شيئا من هذا، ولكن هذه تدريجات وعقوبات، لأن العقوبة بعد ذلك تتأخر. ويقول أحد الدعاة: ومن أمثال العقوبة التي يعاقب بها بعض الصالحين أن لا يوفق البعض لصلاة الفجر والعصر زمنا طويلا حتى يألف هذا الذنب ويألف تلك العقوبة، فما يعود يشعر بوخز الضمير وألد الذنب، بينما كان الرعيل الأول يعود بعضهم البعض عندما يفوت أحدهم صلاة جماعة. ومن تصل فيه الحال إلى درجة انعدام الإحساس بعقوبة الذنب فهذا على خطر كبير، إذ ربما سبب ذلك إلى ضلاله ورجوعه إلى طريق الخطأ، والذي يطلق عليه الإمام ابن القيم القتل، إذ يقول: الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. كثير اليوم منا من يخطئ ويسرف ولا يستشعر الألم ولا يستشعر وخز الضمير، ولو حسب على نفسه تلك الأخطاء المتكررة فإنه لا يقول أنه إنسان حي ولا يقول أنه مؤمن أصلا لكثرة المعاصي وتكرارها بين فينا وأخرى. ولو وضع جدول المحاسبية على غضبه، على سوء خلقه، على كذبه، على غفلته، على نومه، على تعديه على الناس، على نظرة محرمة، على إسراف في حق ربه، فإنه لو سجل هذا لكان هناك أمر عظيم لا يعلم مداه إلا الله. ولكن لأن العقوبة تتأخر فإنه يأخذ المعصية تلو المعصية حتى يحرم الخير الكثير. يقول الإمام الجليل الحسن البصري: رأيت أقواما كانوا فيما أحل الله أزهد منكم فيما حرم الله عليكم، ولقد رأيت أقواما كانوا من حسناتهم أشفق ألا تقبل منهم من سيئاتكم. ذلك الجيل الأول كانوا إذا أخطأ أحدهم يخاف، بل حتى هم في طريق الحسنات وفي طريق الحلال أزهد وخوف عندهم عجيب، وهم يخوضون حتى في الحلال خفة أن يعاقبهم الله سبحانه وتعالى، لم يخلصوا، لم يؤدوا العمل بإتقان، يخافون وهم في دارسة الحلال، فكيف بمن يتجرأ ويأخذ المعاصي تلو المعاصي في درجة الحرام؟ ويقول أحد الدعاة الصالحين: إن الجيل الأول كانوا أصحاب قلوب يقظة لا يعرف الران إلى قلوبهم سبيلا، وما أفسد شيء من حب الدنيا أجهزة الإحساس في قلوبهم، حتى يصل الإحساس بأحدهم أنه يتذكر ذنبا منذ 40 سنة ما زال يحس بأثره، كما روى عبيد الله بن السري عن التابعي القدوة محمد بن سيرين قال: إني لأعرف الذنب الذي حمل به علي الدين ما هو، قلت لرجل منذ 40 سنة يا مفلس، فقط تلفظ بلفظة، فقال لإنسان فقير يا مفلس، قال منذ متى؟ قال منذ 40 سنة ووالله لولا ثبوت الرواية لما قلناها، بل الرواية عن هذا الإمام الجليل محمد بن سيرين صحيحة. منذ 40 سنة وهو لا يزال يحس بالألم، لم يقف، إنه يعمل، ولكن ظل المعصية والخطيئة استمر معه 40 سنة. ويقول: وما يستطيع أحد أن يتذكر ذنبا مضت عليه كل هذه السنين إلا رجل قد قلت ذنوبه فاستطاع أن يحصيها. لذلك عندما أخبر عبيد الله بن السري أبا سليمان الدارمي بذلك عن هذه القصة قال: نعم، قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، عرفوا المداخل الشيطانية التي عليهم فاستطاعوا أن يواجهوها، وكثرت ذنوبي وذنوبك فلسنا ندري من أين نؤتى. فيستهوين الشيطان من كل مكان لكثرة الذنوب. هكذا كانوا يحسون بالذنب بربطه بالبلاء الذي يصيبهم. فمما يرويه ابن الجوزي عليه رحمة الله عن بعض السلف أن رجلا شتمه فوضع خده على الأرض وقال: اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت هذا به عليه. درجة إيمانية راقية، لما تجاوز عليه الإنسان وسبه وشتمه ربط هذا بالإيمان مباشرة، وأن هناك خطأ حصل منه، وإلا ما يعاقب بمثل هذه العقوبة. اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت به هذا عليه. وكان حتى إذا لم يوفقوا لطاعة الله ولم يوفقوا لعباده ربطوا ذلك بذنب، ربما اقترفوا. استشعار أيها الإخوة، ربما وقعوا في خطأ. فعن أبي داود الحفري قال: دخلت على كرز بن وبرة في بيته فإذا عيناه تدمعان، فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بابي لمغلق، وإن ستري لمسبل، ومنعت جزئي أن أقرأه البارحة، وما هو والله إلا من ذنب أذنبته. حرمان قراءة جزء من القرآن كل يوم هو بسبب الذنب. ولا تحتاج القضية إلى توسع في الكلام، قانون إيماني واضح: إما الطاعة وإما المعصية، إما الذل وإما الإكرام من الله جل جلاله. لماذا يوفق قوم فيقرؤون الجزء والجزئين والثلاثة والأربعة والخمسة كل يوم؟ لماذا وهم موجودون؟ إلا لأن استشعار مراقبة الله في قلوبهم دائم. ولماذا لم يوفق البعض حتى في ركعتي قيام الليل؟ ركعتي قيام الليل لا يستطيع أن يقومهما، وإن كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لا بد من قيام الليل ولو بمقدار حب الشارع، حتى هم بمقدار حب الشارع يستطيعون. لماذا؟ لأن الذنوب كبلتهم والمعاصي كبلتهم، فما يستطيع أن ينجو من هذه المشكلة. استشعار الذنب ليس في المعصية بأن تخلو بحرام أو أن تقول حرام أو أن تفعل حرام، لا، استشعار الذنب حتى في العبادات الدعوية والإسلامية، في تأخرك عن الطاعة، في تأخرك عن الإقدام لنصرة المسلمين، في تأخرك عن التقدم مع إخوانك ودعوتهم إلى الخير. ومن هنا يقول أحد الصالحين والدعاة: هل جلست مع نفسك يوما بعيدا عن أعين الناس بأنواعهم وأشكالهم؟ جلست مع نفسك متجردا من كل اعتبار سوى مراقبة مالك السماوات والأرض السميع العليم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ في هذه الخلوة الجميلة لوحدك التي لا يعلمها إلا الله، سل نفسك كم سنة مضت عليك وأنت في هذا الطريق؟ كم من البشر اهتدى بسببك؟ كم من كلمة تكلمت؟ كم من خاطرة ألقيت؟ كم من حوار حاورت؟ كم من بشر دعوت؟ كم كتابا قرأت؟ كم كتابا وزعت؟ كم شريطا استمعت؟ كم شريطا أهديت؟ كم مجلسا حضرت؟ كم خطبة استمعت؟ كم منكرا أنكرت؟ كم معروفا أمرت؟ كم جماعة صليت؟ كم يوما صمت؟ كم ختمة من القرآن ختمت؟ كم ليلة أحييت؟ كم يوما صمت؟ كم نصيحة استجبت؟ كم درسا درست؟ كم عدد زيارة للمقابر زرت؟ كم ميتا شيعت؟ كم صدقة في يوم تصدقت؟ كم مظلوما نصرت؟ كم مرة حججت واعتمرت؟ كم ضعيفا ساعدت؟ كم من النوافل أديت؟ كم وكم وكم؟ ثم إن سألت نفسك عليك أن تستشعر ولو فعلت من الطاعات ما فعلت، كم مما فعلته من الخير كان منه منافسة للآخرين أو إبرازا لعملك أو مماراة لسفهاء أو مجاراة لعلماء أو لنظر وجوه الناس إليك؟ كم كان منها لله وكم كان منها لغير الله؟ وصدق الله إذ قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وصدق الإمام الجوزي إذ قال: قل لمن لا يخلص لربه لا تطع بنفسك، فكم بقي لك مما قدمت واستشعرت عملك.
هنا انتصف الشريط.
هكذا أيها الإخوة هو الميزان، الميزان التربوي، الميزان الإيماني للأناس الصالحين المتقين الذين يستشعرون عظمة الله وقدرة الله. وأول الخطوات التي يحفظ الله سبحانه وتعالى بها هذا المؤمن ليستشعر ذنبه وخطأه أنه يكون مشغولا بعيوب نفسه. أما إذا لم يكن مشغولا بها وكان مشغولا بأخطاء الآخرين فإن هذا دلالة على عدم توفيق الله له وعدم استشعاره لأخطائه وذنوبه حتى يصححها، إنما يعاقبه الله بأن يخوض في ذنوب ومعاصي الناس فلا يتنبه لنفسه. ومن ذلك أن رجلا عاد عند بعض الأشراف رجلا فقيل له: لقد عرفنا واستدللنا على كثرة عيوبك. قال: كيفكم عرفتم كثرة عيوبي؟ قالوا: لكثرة ما تعيب الناس، لأن الطالب للعيوب إنما يطلبها بقدر ما هو فيها. فكثير من أخيار اليوم، كثير من الناس اليوم المنشغلين بالردود الغير نافعة، المتعقبين بالأخطاء، المصنفين للناس الذين يحرمونهم عن الفضيلة والخير. كم من داعية حرم من محاضرة، كم من إنسان حرم من خطبة، من قراءة كتاب، من جلسة مع مصلح، لكثرة ما فتنه الناس وحرموه بكثرة العيوب والمعاصي. وأعظم شيء يمكن أن يقولوه كلمات يحرمون بها هذه الطاعات. يقول أحد الصالحين رحمة الله عليه: والله إني لأكون في الليل في نعمة وطاعة، وأصبح في النهار وأنا أرى نعمة ونورا من الله، فإذا ما أخطأت يوما فلم أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أذكر طاعة فإن قلبي يحزن وإن عيني تدمع. انظروا إلى هذا الاستشعار الإيماني. اليوم
الذي لم يصلي فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان هو السبب بعد فضل الله عز وجل علينا في الهداية والدلالة على الخير. فقط قضية عدم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الحرمان الكثير. أيها الإخوة، الإحساس بالذنب على أي شيء يا ترى نتحسر في حياتنا؟ على أي شيء نحزن؟ هل على إنسان تركنا وجفانا وما أصبح يعيش معنا وما أصبح يجلس دائما وإيانا؟ هل قضية الإحساس بمجرد أن فارقك صديقا لك، فارقك إنسان تحبه ويحبك، هل هذا هو الإحساس بضميرك؟ هل يا ترى من أجل وظيفة حرمتها أو منصب لم تأخذه؟ هل يا ترى لأمر مادي دنيوي أم هو لأمر أخروي؟ نعيش أيها الإخوة في هذه اللحظات مع صور من حياة الصالحين في استشعارهم لما وقعوا فيه من أخطاء وإحساسهم بأمور قد نرى نحن أن بيننا وبينهم أمرا بعيدا. عن أبي بكر بن عياش قال: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهبت الصلاة مني، ما عاد أستطيع أصلي الآن، وضعفت ورق عوني، إني اليوم أقوم في صلاة الليل فما أقرأ إلا بالبقرة وآل عمران. ولما ضعف عن القيام كان لا يقدر أن يقوم إلى الصلاة إلا أن يقام بعصا، فإذا أقاموه استتم قائما فقرأ 1000 آية وهو قائم. هذا الإحساس الذي أخذ يحس به أنه كان يقرأ كل يوم بمقدار البقرة وآل عمران. أما الآن لما ضعفت سنه وبلغت 90 عاما أصبح أهله يوقظونه فما يقرأ إلا بمئات الآيات، ويرى أن هذا يستحق أن يحزن وأن يتحسر على وقته الذي هو فيه. وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام المدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: كيفما فعلتما في الناس، أتخافان أيها الناس أن تكونا حملتما الأرض ما لم تدق؟ ثم قال عمر: يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إن سلم لله لا أدعن أرامل أهل العراق يحتجن إلى رجل بعدي. هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لهم: أرامل العراق بإذن الله لن يحتجن إلى أحد بعدي. لماذا؟ لأنهم يحس أن كل مسلم، كل مسلمة في تلك الديار البعيدة هو مسؤول عنها، يستشعر حالهم ويحس بمسؤوليتهم، وبالتالي فإن أي إخفاق وأي خطيئة وأي بعد عن تلبية حاجاتهم يرى أن هذا ذنبا يستحق أن يتنبه إليه. وقال الجنيد رحمه الله تعالى: سمعت السري السقطي يقول: إذا فاتني جزئي من ولدي لا يمكنني أن أقضيه أبدا، وما ذلك إلا عقوبة. على قدر ما يحاول أن يقرأ الورد من القرآن لا يستطيع، على قدر ما يحاول لا يستطيع، وسبب ذلك أنه يستشعر أن هذه عقوبة. لا يعني أنه يقف، هو يحاول إثر محاولة، ولكن عرف أن هناك آثار لأخطائه التي يقع فيها. وروى ابن الجوزي عن بعض الصالحين أنه ذهب يوما إلى صلاة الجمعة فانقطع شسع نعله، شسع النعل يعني رباط الحذاء أكرمكم الله، وهو في طريقه لصلاة الجمعة، فأطرق بليا يعني قطع رأسه، فقال: إنما انقطع نعلي لأني لم أطبق السنة ولم أغتسل غسل الجمعة. ربط الخطأ والشيء الذي حدث له بسبب تركه لسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسلت أم المؤمنين رضي الله عنها رسالة إلى معاوية بن أبي سفيان قالت: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله تعالى عاد حامده من الناس ذنبا. لا تنتظر أن يحمدك الناس ويثنوا عليك ويقبل رأسك ويدك إذا كنت تعمل المعصية في خلوتك لوحدك والله عز وجل أعلم بما تعمل. أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله تعالى عاد حامده من الناس ذنبا، وعن المعتمر ابن سليمان عن أبيه قال: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح في الصباح وعليه مغلته. ويصل المستوى الإيماني الراقي بسعيد التنوخي رحمه الله تعالى كما قال محمد بن المبارك: أتيت يوما سعيد ابن عبد العزيز التنوخي فإذا هو يبكي، فقلت: ما لك؟ قال: فاتتني صلاة العشاء جماعة. صلاة العشاء فاتته جماعة فاستحق أن يبكي على حاله ونفسه. لماذا؟ لأنه حرم الخطوات من بيته إلى المسجد، فكل خطوة ترفع درجة وتمحو عنه سيئة، كل خطوة فيها حسنة، ثم يأخذ 27 درجة في صلاته مع الجماعة. الجيل الأول أيها الإخوة كانوا يستشعرون هذه الأمور ويزنونها بميزان دقيق جدا، ولذلك كانوا لا يفرقون أبدا في صلاة الجماعة مهما كان الأمر. لماذا؟ لأن هذه الحسنات يحسبون لها ألف حساب، فكل خطوة لحسنة ودرجة فهي عظيمة عندهم، وقوم يستشعرون ويدركون هذه الأمور. أما نحن فنجد أنفسنا كثيرا ما نتهاون في هذه الأمور، فنحرم الحسنات والحسنات، ونحرم الدرجات والدرجات العظيمة عند الله جل جلاله. ومتى ما استشعر الإنسان وأحس بالخطأ فإن هذه هي الدرجة الأولى من درجات العودة الصادقة والأول. الحجاج ابن يوسف الثقفي كان رجلا طاغية ظالما فاجرا، تعدى على كثير وظلمهم وقتلهم. صعد يوما المنبر ليستسقي للناس فدعا فما نزل المطر، ثم صعد المنبر في اليوم الثاني ليستسقي فما نزل المطر، ثم صعد في المرة الثالثة يستسقي فما نزل المطر، ثم صعد في المرة الرابعة فخطب الناس واستسقى، ثم لما نزل من المنبر رفع طرف الثوب فقال أحد المصلين: والله لينزلن المطر. أقسم ورب أشعث ذي قمرين قميصين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب، وأقسم على الله لا أضره. أحد المساكين الذين صلوا مع الحجاج بن يوسف الثقفي في صلاة الاستسقاء قال: والله لينزلن المطر. قال: وكيف؟ قال: بدمعة الحجاج بن يوسف عندما رفع طرف ثوبه. قال الحجاج بن يوسف نزل من المنبر وما رآه الناس، فرفع طرف الثوب لأن دمعة نزلت ما حد عرف عنها. فما أن خرج الحجاج بن يوسف من مصلى الاستسقاء إلا ونزل المطر. لماذا؟ لأنه إحساس الاستشعار العظيم بقدرة الله جل جلاله. ثم حصل مرة أخرى أن صعد الحجاج بن يوسف المنبر ليستسقي، فأراد أن يبين للناس أن الأمر ليس لي وهذه من حسناته، فقال في خطبته: يا أيها الناس، إن العبد يسأل ربه الحاجة وطلبوها إليه فيطول الله عليه حاجته ليكون إدامة شكره لربه وذله له. قد يؤخر الله سبحانه وتعالى نزول المطر لكثرة ما يريده الله سبحانه وتعالى من أن تذل نفسك لربك. ومن هنا كان الجيل الأول رحمة الله عليهم غير جيلنا تماما، لربما استسقوا الله عز وجل 40 يوما يوما إثر يوم، ولكننا اليوم لا نستشعر هذه المعاني، ولا ينزل المطر استجابة سريعة، سبب ذلك أننا ندعى إليها ولا نذهب بأنفسنا مستشعرين المذلة لربنا جل جلاله. وعن عقبة بن صهبان قال: سألت عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما تقولين في قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالت: يا بني، هؤلاء في جنة، أما السابقون في الخيرات فمن مضى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد له رسول الله بالجنة والرزق، هؤلاء هم أهل الجنة. وأما المقتصدون فهؤلاء الذين اتبعوا أثرهم من الصحابة ومن لحق بهم، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، فجعلت نفسها معهم رضي الله عنها وأرضاها. هكذا كانت أم المؤمنين تخاف الله وتستشعر عظمته ورقابته، وتجعل نفسها من الظالمة لنفسها، وهي من هي رضي الله عنها وأرضاها. ويصل الإمام الجليل العابد الزاهد بشر بن الحافي إلى مستوى الإيمان عالي عالي قل من يصل إليه. قال أحد السلف: كان بشر بن الحافي يبسط يديه بالسؤال فما أن يرفعهما إلا وينزل يديه في الدعاء، فيرفع يديه يريد أن يدعو فينزلهما مرة أخرى، فيرفع يديه ثالثة فينزلهما. سمعته يقول: يا رب مثلي لا يسأل إذ ما أبقت الذنوب لي وجها أسألك. كل ما يحاول أن يرفع يستشعر ذنوبه ومعاصيه فيردها. ليس عدم طلب مغفرة ومسامحة، إنما لكثرة ما استشعر من ذنب وخطأ فإنه استحيا من الله سبحانه وتعالى. ويقول العباس بن عبد المطلب في هذه القصة العظيمة: أيها الإخوة، كنت جارا لعمر بن الخطاب. اسمعوا إلى هذه القصة الصحيحة: فما رأيت والله أحدا أفضل من عمر، إن ليله صلاة وإن نهاره صيام، وهو في حاجات الناس ليلا ونهارا. فلما توفي سألت الله أن يريني في النوم، فجاء النوم ورأيت عمر مقبلا من سوق المدينة، فسلمت عليه وسلم عليه، ثم قلت: كيف أنت؟ قال: بخير. قلت: ما كان أو ما وجدت؟ فقال عمر: الآن حين فرغت من الحساب، ووالله كاد عرشي يهوى لولا أني وجدت ربا رحيما. بالسؤال عما فعل وعما صنع في هذه الحياة الدنيا. هذه القصة الثابتة تبين لنا أن على المسلم أن يحس دائما بكل خطأ، بكل خطوة، بكل شيء فعله، حتى لا تترادف عليه الذنوب فيجد هذا الحساب. فإن الأمل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين. وقال بشر بن الحارث الحافي رحمة الله عليه: أيها المذنب، هب أنك لا تخاف، ويحك ألا تشتاق، إذا كنت تفعل ما تفعل من الذنوب وأنت لا تخاف من المعصية ولا تخاف من العقوبة السريعة، ويحك ألا تشتاق، يعني ألا تشتاق لربك وإلى جنة خالقك وهو خلقك، ألا تشتاق لمولاك الذي أنعم عليك وتفضل عليك، ألا تشتاق إليه وقد زين لك الجنة وجعل لك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جعلها الله سبحانه وتعالى للمتقين، ويحك ألا تشتاق إلى ربك؟ فإن كل نظرة وكل خطرة وكل معصية منعتك عن ربك إنما هي ذل في الدنيا وذل في الآخرة. هذه أيها الأخوة الخطوات المباركات والمقدمة الصحيحة لمن أراد أن يرجع إلى ربه، أن يستشعر عظمة الله وأن يستشعر مراقبة الله. وكلما وقع في الذنب فإن عليه أن يستغفر ويعود ويعلم أن هناك ربا يغفر الذنب ويسامحه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعفو عنا وعنكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يمكن أن يكون الذنب الذي يتعاهده المؤمن بين الفينة والفينة أن يكون كبيرة من الكبائر؟ المؤمن قد يخطئ مرة، قد يذل مرة، قد يكون سارقا، قد يكون زانيا، قد يصنع معصية كما جاء في الحديث الصحيح الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن يعيد الكبائر لا ثم لا، لأنه ليس هذا من علامة المؤمن. المؤمن يقع في الصغائر. ومن هنا سمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد الإمام أحمد بسند صحيح: وما تأخر. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كيف غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ كل المعاصي الصغيرة والكبيرة غفرت. وما تأخر يعني الله سبحانه وتعالى يحميك ويحفظك حتى لا تقع في كبائر الذنوب، لأن هذا دليل الإيمان، هذا دليل الصوم والاحتساب لله، فلا تقع في المعصية الكبيرة. نعم قد تقع مرة كما ذكرت في أول الدرس في لحظة شدة غفلة في لحظة شدة قسوة من الشيطان عليك قد يكون هذا، وإلا فالمؤمن الطائع لا يستمر في الكبائر أبدا ولا يقع فيها بين الفينة والأخرى، إنما يقع في صغائر الذنوب. نعم قد يقع أحيانا في ذنب من الكبائر يعاوده بشدة وضغط بأسباب كثيرة، ولكن لا بد أن يعود، لا بد أن يستغفر، لا بد أن يتوب حتى لا يبتلى فيصاب في جرح فيعاقب بأن يكتم الله سبحانه وتعالى ويختم على قلبه والعياذ بالله. فحينئذ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ويصبح كالكوز مجخيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لغان وكثرة الذنب على الجنب. فعلامة المؤمن وقوع في الصغائر وليس كثرة الكبائر. رجل عمل ذنبا وفاحشة فتاب إلى الله عز وجل، فهل عليه شيء بخصوص حقوق الذين عصى معهم؟ أن تستغفر الله وتدعو لهم بالتوبة والهداية والصلاح، لا أكثر من هذا. أخ من الكويت يقول لدي سؤالين، نريد الحل من كان غافلا عن ذكر الله طوال حياته حتى أدركه الشيء، فماذا يفعل ليعوض ما فاته؟ وهل توبته تشب ما قبلها؟ نعم توبته تشب ما قبلها، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يحب العبد أن يتوب ويعود ويرجع ويستغفر. وذاك العبد الذي كان في الصحراء فقال اللهم أنا ربك وأنت عبدي، فأخطأ من شدة الفرح، فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. والإنسان لو كبر سنه عليه أن يتدارك بالإيمان والعمل الصالح. لماذا؟ حتى تتحول المعاصي كلها إلى طاعات وحسنات. السؤال الثاني، ما هي الحدود الدنيا لقراءة القرآن يوميا؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال الإمام القاسم في تفسيره، أي إنسان في الحياة ما هي الأشغال التي تمنعه عن قراءة القرآن؟ ثلاثة. علم الله سبحانه وتعالى حال الإنسان، إما أن تشتغل في أمور الدنيا تبتغي من فضل الله أي أمور دنيوية، أو أن تشتغل في أمور طاعة تقاتل في سبيل الله، أو أنك لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة، أنت الآن مريض معذور مريض. علم أن سيكون منكم مرضى ما تستطيع، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تجارة في الدنيا، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هذه ثلاث أحوال التي تمنع عن قراءة القرآن. ما هو الحل؟ فقرأوا ما تيسر منه. لا يأتي إنسان يقول والله أنا مشغول بالخير والدعوة غير مقبول، ولا يأتي إنسان يقول أنا تعبان ومريض نقول غير مقبول، ولا يقول إنسان أنني كذلك مشغول بأمور الرزق والدنيا نقول غير مقبول. فالمطلوب قراءة ما تيسر منه. هذا يقول أنا عندي ذنب أفعله وأستغفر الله ثم أرجع له مرة أخرى وأستغفر الله ثم أرجع، كيف أتخلص من هذا الذنب علما بأني أترك كذلك بعض الصلوات أحيانا؟ بالنسبة لوقوع الذنب بين فينة وأخرى، هذه معركة بين الإنسان والشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يحاول أن يصل بك إلى مستوى معين وهو مستوى الاكتئاب، أو مستوى أنك عندما تقع في المعاصي أنه لا فائدة لك، وبمجرد أن تعود إلى جو الطاعة فإن هذا يقلقه ويؤذيه ويؤثر عليه. فالمطلوب كلما أخطأت كلما فتحت لنفسك بابا واسعا من أبواب الخير فتعود إلى الله عز وجل وتستغفر. المطلوب أيها الإخوة تنبهوا، المطلوب أن الإنسان عندما يقع في الخطأ يستشعر إني أنا مخطئ، إني أنا يا رب أذنبت وأعلم أني على خطيئة. المطلوب أن تدعو الله، يا رب أعني، يا رب ساعدني على ما أقع أنا فيه. أنت أيها الإنسان ضعيف مسكين، ترى كلنا كذلك، لا تظنن أن هناك إنسان كامل في الحياة أبدا، كل إنسان لديه خطيئة، لديه معصية، لديه أمر يعلم به الله جل جلاله. وكما قال أحد الصالحين، لو كان الذنوب ريح لما جالسنا أحد، ونسأل الله عز وجل أن لا يهتك الأسرار والفضائح. ولكن القضية وما فيها أن الإنسان يغالب نفسه ويدعو الله عز وجل، فإذا ما كانت هذه النفس المغالبة والمجاهدة وعلم الإنسان أنه صادق في ذلك فإن الله عز وجل يفتح عليه. المطلوب كثرة المجاهدة، المطلوب كثرة سؤال الله عز وجل، الباب مفتوح فادعو الله. فالشيطان الرجيم يحرص حرصا شديدا على أن يجعلك في جو مكتئب، جو قلق، بمجرد الوقوع في المعصية أن تبتعد عن دائرة الخير والطاعة والصلاة والعبادة. ليش؟ تقول والله أنا ما أحتاج أن أكون في هذا الجو الإيماني أو جو المسجد أو جو الطاعة، وهذا كله بعد عن الخير والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل أنا طالب وأسرق من أبي أموالا بسيطة مثل ريال أو ريالين، هل هذه من الكبائر؟ يعني محتاج ريال وريالين؟ يعني أحد الصحابيات الجليلات هند كانت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها رجل شحيح ولا يعطي المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي على قدر حاجتك، لأن الزوج كان مطالب شرعا بالنفقة على زوجته، وكذلك الأب ينفق على أولاده. لكن هذه حقيقة قضية خطيرة، لأنك يعني تأخذ من المال من الجيب، فلربما يعني يكتشف الأمر مرة، والقضية يعني ما هي محوجة ريال أو ريالين أو يسير، وقد يكون هناك خطأ تقع فيه، وهو أن يرى والدك وأنت إنسان طيب سلوكك هذا، فيرى هناك فرق بين أخلاقك وسلوكك وبين تعديك. نعم لو كانت ثمة حاجة كبيرة صارح والدك، صارح أمك، صارح أخاك الكبير، لكن لا تلجأ إلى هذه الطريقة أبدا، لأن الأمر يسير وقد يجر عليك ما يجر. هل يجوز أن يقول الواحد لإخواني أنتم مدعوين مدعوون لدي على العشاء في 7 يوم لي في الجنة إن شاء الله؟ ما شاء الله، يعني الإنسان يسأل الله عز وجل أن يكرمه ولهم ما يشاءون فيها، يعني أطلب من الله عز وجل أن يوفقك وأن تعزم من تريد في الجنة، جيد أن يعني أن تدعو فقط هكذا. ذكرت في إحدى المطبوعات تعليقا على كتاب اللكنوي أن ما زاد هذا الكتاب جمالا هو تعليق عبد الفتاح أبو غدة والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وأنا أسألك كيف تمدح هذا المدلس المزور للحقائق الذي يحرص في تحقيقه الكتب، ولمعرفة المزيد عن هذا المدلس راجع كتاب الردود لبكر أبو زيد الذي بين بعض الأشياء التي زور فيها، فكيف نثق في مثل هذا؟ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه محدث وعالم جليل وشيخ من الشيوخ الكبار، ويكفيه شرفا وجلالة أن له أسانيد أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازة، وشهد له العلماء الأقدمون والمعاصرون، وعلماؤه أكثر من 120 عالم جليل من الثقات الأخيار. وأنا أقول للسائل ولعله هو لا يعرف، ارجع إلى كتاب إمداد الفتاح بمرويات الشيخ عبد الفتاح، مجلد ضخم فيه مرويات وأسانيد الشيخ الصحيحة. نعم قرأت كتاب الردود للشيخ بكر، هناك ذكرت في الدرس الماضي أن هناك كلام بين الأقران بعضهم في بعض، والشيخ بكر أبو زيد تراجع في بعض الأمور وذكر له بعض العلماء شيئا قاله فيه، واستعدي على الشيخ عبد الفتاح فيه فاعتبر منه الشيخ بكر. أما أن تقول أنه رجل مدلس فأنا أظن وأتوقع والله أعلم أن الأخ الذي كتب هذا هو إن شاء الله معفو وأراد الخير إن شاء الله. أنا أثق أنه لم يقرأ كتاب اللكنوي هذا الذي أنا علقت عليه، ولم يقرأ كثيرا من كتب الشيخ عبد الفتاح، هو الذي حقق سنن النسائي الموجود اليوم، وحقق كثيرا من كتب أئمة الحديث عليهم رحمة الله، عالم جليل يدرك علمه وفضله علماء اليوم يعرفون هذا جيدا، فكيف نأتي ونقول أن هذا رجل مدرس لكتاب قرأته أو تعليقات علق عليها أحد العلماء الأجلاء؟ نعم هو تراجع هذا الشيخ بكر شافاه الله وعافاه، لكن الشيخ عبد الفتاح بن غدة يا أخي الحبيب هو رجل عالم وداعي مبارك، توفي رحمة الله عليه قريبا، لا يعني عصمته أو أنه لا يقع في أخطاء أو يذكر آراء مرجوحة، لا، أو أنه أحيانا تعصب لبعض شيوخه الحنفية وأخذ ببعض آرائه وحدثت له مساجلات بينه وبين علماء البلد هنا، لا هذا حصل نعم، ولكن هذا لا ينفي فضله وعلمه ودرايته بالفقه وبالحديث وفي اللغة. وليس أن هذا الأخ قرأ بعض كتب الشيخ التي ألفها بيده وتعليقاته التي علقها ليعلم من عبد الفتاح بن غدة، فنسأل الله أن يجعل سؤالك هذا في ميزان حسنات هذا العالم، وأن يجعل سؤالك هذا فاتحة خير لك، وأن تكون ترجو الحقيقة والصواب إن شاء الله. هذا أخ لا يريد ذكر الورقة وقال ليست للقراءة، إنما يتحدث عن بعض الدروس أن تكون في مثل هذه النوعية الإيمانية. أنا أقول أيها الإخوة، مطالب الناس تختلف وحاجات الصحوة تختلف، فليست كلها إيمانية على مستوى واحد. هناك إيماني وهناك تربوي وهناك فكري وهناك دعوي وهناك علمي، هناك أمور منوعة والإنسان يحتاجها. فأنت قد ترى أمور مهمة نحتاجها نعم إيمانية، ولكن هناك أمور فكرية، هناك أمور تربوية، هناك أمور عقدية، هناك أمور علمية يحتاجها غيرك. فإذا لم نظهر فيها الحقائق فقد تحدث هناك بعض الإشكالات. يقول: معاصية كثيرة، وادعو الله لي بالإحساس بالذنب وكثرة العمل الصالح، ويرجو الاستمرار في ذكر بعض الأمور والعوامل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الخير وأن يجعلك من أهل الإيمان والعمل الصالح. في ختام هذا الدرس ندعو الله سبحانه وتعالى، فنحن في فترة إجابة: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنك تستحي من عبادك إذا رفعوا أيديهم إليك أن تردهما صفرا خائبتين. اللهم إنا نتبع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم هذه أيدينا ممتدة إليك وإنا نشكر ما لا يخفى عليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الخطايا والذنوب والعصيان. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة ترضى بقضائك وتقنع بلقائك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الهوى والفتن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الهوى والفتن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الهوى والفتن. اللهم إنا أمنا إليك وتبنا إليك فاقبلنا إليك يا رب العالمين. اللهم احمنا من الذنوب والمعاصي، اللهم احمنا من الذنوب والمعاصي، اللهم احمنا من الذنوب والمعاصي، اللهم لا تجعل الشيطان علينا سبيلا. اللهم لا
من إصداراتنا المتميزة
رأيان فقهيان منذ قديم الزمان.
نعم. لا.
رأي يقول بالسنية والآخر يقول بالبدعية.
لا. نعم.
رأي يقول أن فيه أجر ورأي يقول أنه ليس فيه أجر.
نعم.
رأيان مختلفان
اليوم.
أنا أرى جمع الكلمة.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
طيب،
أتفتحون باب الاجتهاد وتلزمون الناس برأيكم؟ سبحان الله،
سبحان الله، سبحان الله.
لماذا يا أيها الأخ الكريم؟
اسمع
واسمعوا هذه القصة المهمة،
قصة
المهمة أيها الإخوة،
فائدة.
إذا قل العلم يظهر الجفاء.
ولأول مرة
قضايا الدعوية المعاصرة كثر السؤال عنها، قضايا الأذكار الشرعية، صلاة النافلة جماعة كالنشيد وملحقاته والدف وسماعه كالطرفين، قضية الغناء، قضايا التصوير الفوتوغرافي والفيديو، ثم التمثيل والعمل الإعلامي والفني.
ولأول مرة
قضية كشف وجه المرأة، قضية الإيقاع، ما هي قضية الإيقاع هذه؟ لباس ما يرتديه الكفار، ومسألة تخفيف اللحية أو حلقها.
نداء.
وأحببت أن أركز على قضية أساسية وهي قضية وجود الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل الآيات الكريمات. هذه هي الأسس التي ننطلق من خلالها، ثم أعرض لكم مجملة كلام الفقهاء
فأصغي لندائي
وغير ذلك من قضايا مهمة.
مؤسسة قوات السمو للإنتاج الإعلامي تقدم
قضايا دعوية معاصرة
للشيخ علي بن حمزة العمري. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة قوات الشموخ للإنتاج الإعلامي، الرياض، صندوق بريد 93125، هاتف وفاكس 012-488-958.